بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسأله ما هي الأمور التي لأجلها قامت حجة الله على العباد، ما هي الأمور التي لأجلها قامت حجة الله على العباد؟ عندك حسنت خمسة أمور. الأمر الأول بالقدرة التي أعطاها الله عز وجل على كل من كان مكلفا، أيضا الإرادة، أن الله عز وجل جعل كل أحد مختارا يريد ما يفعل ما يريد ويترك ما يريد، ليس هو مجبورا ولا أيضا مكروه على شيء معين. كذلك التكليف، وأن الله عز وجل ما كلف العباد إلا بتوفر شروط التكليف، يكون عاقلا وبالغا، وأما إذا كان غير عاقل المجنون كما هو معلوم فالله عز وجل لا يجب عليه شيء. هكذا أيضا من كان صغيرا فإن الله لم يجب عليه شيء، لذلك إذا عصى المجنون لا يعاقب عليه لأنه مجنون. هكذا أيضا الصغير، كذلك أحسنت إرسال الرسل وإنزال الكتب، فإن هذا من ما تقوم به حجة الله على العباد. الله عز وجل أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا ليتبين لهم طريق الخير من طريق الشر، حتى يكون الناس على حجة واضحة وعلى طريقة صحيحة مرضية عند الله عز وجل. فمن لم يرد هذه الطريقة فهو بنفسه ترك الخير. هكذا أيضا الأمر الخامس، أحسنت، أن الله عز وجل ما كلف العباد ما هم عاجزون عنه. فبهذه الأمور الأربعة قامت حجة الله على العباد، ومن توفرت عنده هذه الأمور فقد قامت حجة الله عليه، فما بقي له بعد ذلك إلا أن يمتثل، وليس له بعد هذا أن يحتج بقدر الله عز وجل وأن يقول الله قد قدر علي كذا، هذا كان بتقدير الله، ما يجوز له ذلك، فإن حجة الله قد قامت عليه رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا يكون على الله عز وجل حجة للناس، لأن الله قد أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبين لهم طريق الخير من طريق الشر، كما قال الله عز وجل نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، ماذا بقي له بعد ذلك؟ فإذا من عمل الخير إنما عمل لنفسه، ومن عمل الشر فإنما عمل على نفسه لأنه سيحاسب عليه. الله ما أجبر أحدا على فعل شيء ولا على ترك شيء، وإن كانت الأمور كلها مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة، وهي عقيدة واضحة كما تقدم الكلام عليها، ليس فيها إجبار وليس فيها الاستغلال المعتزلة والاحتجاج بالعقل. القدرية، إذا أطلق لفظ القدرية فمن يراد بهم؟ القدرية النفاة، لذلك تجد هذا كثيرا في كتب العقيدة وكتب الفرق. إذا رأيت عنوان القدرية فالمراد من القدرية النفاة. والقدرية النفاة من هم؟ لا، أولا التعريف أجمع من هذا، أحسن، الذين ينفون القدر أو بعض مراتب القدر، لذلك قيل قدرية النفاة. وهم القدرية النفاة على كم أقسام؟ على قسمين. القسم الأول سالم، القسم الأول القدرية الذين كانوا قبل من حيث التاريخ، أحسنت، القدرية الغلاة. وما هم القدرية الغلاة؟ الذين أنكروا مراتب القدر كلها، أنكروا مراتب القدر، ولذلك قيل لهم قدرية الغلاة. فما حكم هؤلاء؟ هذا كفار بإجماع المسلمين، لا خلاف بينهم أنهم كفار. وكلمة ابن عمر أنه بريء منهم، أن ابن عمر بريء منه فأخبرهم أني بريء منهم، هل تدل بذاتها على كفرهم؟ لا، لكن لأن كلمة أنا بريء من فلان لا تدل على أنه كافر، لكن مع القرينة الواضحة التي يجمع الصحابة ومن كان بعدهم على تكفيرهم تدل على التكفير. وإلا في الأصل في الشريعة كما يذكر علماء الاعتقاد، إذا قال الصحابي أو حتى الرسول عليه السلام أنا بريء من كذا، وليس معنى ذلك أن هذا الشيء يكون كفرا وأن صاحبه يكون كافرا، مع أنه لا ينبغي للمؤمن أن يقول بمؤمن آخر أنا بريء من فلان إلا إذا ارتكب ما يقتضي ذلك. فإذا قال ابن عمر أنا بريء منهم يريد بذلك تكفيرهم، لكن لم يستمد هذا من ذات الكلمة بذاتها، وإنما من قرينة التي حفت حول هذه الكلمة، وهي إجماع المسلمين الصحابة من كان بعدهم على تكفير هؤلاء. السلف قالوا في القدرية الغلاة كلاما جميلا، فما هو هذا الكلام؟ السلف قالوا في القدرية الغلاة، أو أريد القدرية المعتزلة، لا القدرية المعتزلة، كلاما جميلا، فما هو؟ ناظروهم بالعلم، فإن أقروا خصموا، وإن جحدوا وأنكروا كفروا. أحسن، فما معنى كلامهم ناظروهم بالعلم؟ ما معنى كلامهم؟ فما معنى كلامي إذن؟ فما معنى كلامهم ناظروهم بالعلم؟ عندك عبد السلام؟ أحسنت، ناظروهم بالعلم معناه أي ناظروهم باعتقادهم في علم الله عز وجل، هل يثبتونه أو ينفونه؟ فإن أثبتوا ذلك خصموا، وإن أنكروا كفروا. وليس معناه كما يظن بعضهم ناظروهم بالعلم أي بالحجة والبرهان. لا شك أن شخص يناظر أهل البدع وغيرهم والكفار يناظرهم بالحجة والبرهان، لكن ليس هذا المقصود السلف رضوان الله عليهم بهذه الكلمة كما أشرنا إليه قبله. وقت يذهب سريعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الطائفة الثانية القدرية الجبرية. تقدم معنا أن القدرية باعتبار اتجاههم وموقفهم من الشرع والقدر على ثلاثة أقسام: القدرية النفاة، والقدرية الجبرية، والقدرية الإبليسية. والذين يناقشون في كتب الاعتقاد كما تقدم هم قسمان: القدرية النفاة والقدرية، جزاك الله خيرا، والقدرية الجبرية الجبرية. وأما القدرية الإبليسية فهؤلاء ليس لهم كتب، إنما هو كما تقدم معه ناس ملاحدة ليسوا من أهل الديانات أصلا، وليس لهم لا حجج ولا كتب ولا شيء من هذا. فلذلك فأهل السنة رضوان الله الذين يتكلمون في القدر أو الذين يردون القدرية ردهم إنما هو على هاتين الطائفتين، القدرية النفاة والقدرية الجبرية. القدرية الجبرية. فالقدرية الجبرية إذن أولا لفظ الجبر في لغة العرب معناها خلاف الكسر، واستخدام هذا اللفظ فيما يتعلق بأفعال العباد ليس من لغة العرب، وإنما هذا لفظ أحدثته تلك الطائفة التي قالت بالجبر وهم الجهمية ومن تأثر بهم. ولذلك لما سئل الأوزاعي رحمه الله عن هذا اللفظ فقال ما أعرف الجبر أصلا من القرآن ولا من السنة. فإذن هذا اللفظ باعتباره بدعة، هذا اللفظ باعتبار ذاته يعتبر بدعة. وأما معناه عند علماء الاعتقاد فهو نفي الفعل عن العبد وإضافته أي إسناده إلى الرب سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك تلك القاعدة المشهورة عندهم لا فاعل إلا الله، يقولون لا فاعل إلا الله، يريدون بذلك أنه لا أحد يفعل إلا الله عز وجل. فإذن العبد في الحقيقة ليس بفاعل وإنما هو مجبور على الفعل، فلذلك قيل إنه جبرية، وهذا اعتقادهم. والجبرية كالقدرية النفاة على قسمين، الجبرية الغلاة والجبرية المتوسطة المتطورة. فالجبرية الغلاة هم الذين لا يثبتون للعبد شيئا، لا قدرة ولا فعلا ولا أي شيء، بل يصرحون بأن العبد مجبور، هو مجبور على أعماله. فهؤلاء هم جهم صفوان وأصحابه أي الجهمية، هم الذين يقولون بهذا القول. القدرية الثانية هم القدرية الجبرية وهم الأشاعرة، هم يثبتون للعبد قدرة، يقولون العبد يقدر، لكن هذه القدرة ليست بمؤثرة، أي لا تؤثر في إيجاد الفعل. فعلى هذا القول فقولهم هو قول الجبرية، لا فرق بينهم وبين الجهمية، إلا أنهم طوروا الجبر فقالوا نحن نقول العبد له قدرة لكن قدرته ليست بمؤثرة، وسموها هذه القدرة الكسب، سموا هذه القدرة الكسب، فقالوا العبد له كسب، وهذا الكسب هي بمعنى القدرة العادية التي ليست مؤثرة. وقولهم في هذا مبني على اعتقادهم السيء في الأسباب. نحن قد تقدم معنا أن أهل السنة يعتقدون أن من أصول أهل السنة في باب القدر اعتقاد الأسباب، وأن الأسباب تؤثر في مسبباتها بإذن الله سبحانه وتعالى عند وجود الشروط واندفاع الموانع، هذا تقدم. فهؤلاء الأشاعرة يقولون الأسباب لا تؤثر أصلا، ليس لها تأثير في المسببات، وإنما يوجد المسبب عند السبب عادة، أي من حيث العادة يوجد هذا. فهذا هو معنى قولهم الكسب. معنى ذلك شخصنا مثلا أكل، لم يحصل الشبع بسبب الأكل، وإنما وجد الأكل عنده، أي أريد إنما وجد الشبع عنده أي عند الأكل. فمثلا الله عز وجل أنبت النباتات بالأرض، نحن نقول بالأرض لأنها هي السبب، أريد بالماء لأنه الماء هو السبب في ذلك، يقولون لا أنبت النبع عند الماء ليس بالماء إنما هو عند الماء. فهذا إذن اعتقادهم السيء في الأسباب أصلا، اعتقادهم أن الأسباب لا تؤثر في المسببات وإن في المسببات، فإنما هذا يحصل عنده، لأجل هذا قالوا العبد له قدرة لكن قدرته ليست بمؤثرة، لأنك نعتقد أن قدرة العبد وإرادة العبد هما سببان في إيجاد إيش، وتقدم قول أهل السنة هما سبب إيجاد الفعل، هم لا يثبتون أصلا أن السبب يؤثر في المسبب. لذلك قالوا لأجل هذا أحدثوا هذا الكسب، وهو في الحقيقة كما ذكر شيخ الإسلام وغيره أنه كلام غير معقول، كلام غير معقول. القول بالكسب هو كلام ليس مفهوم، وفي الحقيقة كثير من الأشاعرة صرحوا بذلك، حتى السلوكي الذي يعتبر محقق المتأخرين من الأشاعرة بعد الرازي رحمه الله أقر ذلك، وأن هذا شيء قال يعلم اضطرارا فقط لا يستطاع أن يعبر بتعبير، قال إنما هو شيء يراد به الفرار من الجبر، والقول القول بخلق أو بنفي خلق أفعال العباد، يعني وسط بين هذا وهذا، هذا كله غير صواب. فإذا هذا القول قول باطل، ولذلك ما تقدم ذكروا أن هذا من المحال، الأشياء المحالات أي محارات العقول التي لا يعلم معناها. ما هي هذه الأشياء الثلاثة عند من؟ أشياء ثلاثة قالوا فيها من محارات العقول ومن محالات العقول، أي الأشياء التي لا توجد أبدا أو لا يعلم معناها، حدثها أناس ما علم ما معناها. الكسب عند الأشعري ماذا؟ وطفرة النظام ثالث نسي عكرمة الحال عند البهشمي. من يعرف البيت مما يقال ولا حقيقة تحته؟ من يكمله؟ ولا معقولة تدعو إلى الأماء، ولا حقيقة تحته معقولة تدعو إلى الأفهام أو تدنو إلى الأفهام، لأنه يمكن أن يفهم. هذه الأشياء الثلاثة لا حقيقة لها، فأولها الكسب عند الأشعري، هذا الذي شرحناه الآن، أنهم يقولون العبد له قدرة لكنها ليست مؤثرة، لأن قررت من باب الأسباب، وهم يعتقدون أن الأسباب لا تؤثر في مسبباتها. أحسن. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا في الحقيقة الخلاف بينه وبين الجهمية خلاف لفظي، خلاف بينه وبين الجهمية خلاف لفظي، ومنهم من يصرح هذا، يعني بعض حواشي الدسوقي على متن جوهرة التوحيد والمتن المعتمد عندهم الأشاعرة يقول أن الحقيقة أن العبد هو مجبور في صورة اختيار، هكذا قال، حقيقة أن العبد مجبور في صورة اختيار، هكذا قال الدسوقي، هو محقق في فهم الأشاعرة، في فهم مذهب الأشاعرة، فهم يصرحون أن العبد مجبور، إذن قولهم وقول الجهمية، لكن طوروه وزينوه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الطائفة الثانية فهم جبرية، الذي يقال لهم القدرية المجبرة، وهم غلاة الجهمية الذين إمامهم في هذا وغيره الجهم صفوان المتفق على بدعته بدعه الخبيثة المتنوعة. جهم اشتهر بثلاث بدع كلها فيها الجيم، من يذكرها؟ الإرجاء، هذا أعم، التجهم ونفي الصفات، يدخل في ذلك القول بخلق القرآن لأن نفي كلام الله عز وجل، والإرجاء هذه الجبر. قال: فزعموا أن عموم مشيئة الله وعموم إرادته تقتضي أن العبد مجبور على أفعاله، مقصور مقهور على أقواله وأفعاله، واستدلوا بهذا على بعض واستدلوا على هذا ببعض الأدلة التي لا تدل على اعتقادهم السيء، ومن هذا قول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا فإنها في هذه الآية بيان أن العبد مجبور وأنه ليس هو الفاعل أصلا، فإن الله قال: وما رميت إذ رميت، مع أن النبي هو الرمى، فنفى عنه الرمي مع أنه الرامي. قالوا هذا يدل على أن العبد ليس بفاعل أصلا، لأنه لا فاعل إلا الله، فإنما هو مجبور. والجواب عن هذا واضح: أولا أن يقال لهم وما رميت إذ رميت، فإنه لو قلنا أن العبد ليس بفاعل لكان في الآية تناقض، لأنه في الآية كما ترى نفي عنه الرمي في موطن أو في حالة وأثبت له في حالة أخرى، فقيل وما رميت نفي عنها ثم إذ رميت أسند الفعل إليه. فهذا يدل لو قلنا أنه ليس أنه مجبور لكانت في الآية نفسها تناقضا، والقرآن ينزه عنه كما هو معلوم التناقض. فهذا يدل إذن أن الحالة الأولى أو أن النفي يكون في حالة، والإثبات أي إثبات الرمي له يكون في حالة أخرى. وهذا الذي فهمه أهل السنة رضوان الله عليهم من هذا الباب، أن يقال فإن في هذه الآية بيان أمرين. الأمر الأول، أولا أخذ تلك التراب أخذها وطرحها هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إيصال التراب إلى وجوه المشركين هذا أمر ثاني. فإذا لما قال الله عز وجل وما رميت معناها أنت ما أوصلت التراب إلى وجوه المشركين، إذ رميت أنت أي إذا أخذت هذه التراب وطرحتها أو رميتها إلى جهتهم، ولكن الله رمى أي الله عز وجل هو الذي أوصل هذا التراب إلى هذا. وهذا شيء واضح، هذا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن لعاقل أن يدخل في عقله أن رجلا ما يأخذ بكفه شيئا من التراب ثم يرمي ويصل إلى أولئك الكفار نحو 1000 نفر كلهم أو إلى وجوههم، هذا لا شك أنه ما يعقل. هذا يدل على أنه ليس هو الموصل، أن هذا التراب ما تصل برمي الرامي إلى وجوه أولئك الكفار ما يقارب 1000 نفر، هذا ما يعقل أصلا. فإذا يقول الله عز وجل أنت ما أوصلتهم، فإنما الله عز وجل هو الذي أوصل هذه التراب إلى وجوه الكفار، ويكون المعنى بهذا واضحا. هذا الأول. الوجه الثاني يقال لهم لو قلنا على قولكم، لو قلنا على قولكم لينزم منه أشياء عظيمة بعيدة بل هي كفرية في غاية الكفر. فلو طرقنا هذا الباب أو طرقنا هذا الباب أن نقول فما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، يعني سيلزم عليه أشياء كفرية عظيمة جدا. فمعناها إذا سنقول وما سرقت إن سرقت ونعوذ بالله من هذا، نقول وما زنيت إذا زنيت ونعوذ بالله من هذا، ونقول وما فعل فلان إذ فعلت ولكن الله، نعوذ بالله من هذا. هذا سيلزم من لوازم كفرية قبيحة. وقد تقدم من قواعد الأئمة أن بطلان اللازم يدل على إيش؟ على بطلان المرجوم. فلما لزم أن هذا البعض الكفري القبيح الذي لا يقوله مسلم ولا يقره عاقل دل على أن هذا الفهم فهم خاطئ، فهم باطل، لأنه لو كان هذا الفهم صحيحا لكان مطلقا ولا كان حقا في اضطراده. فلما كان هذا الفهم يلزم منه هذا الباطل دل على أنه فهم سيء إلى الغاية. فإذا كما أنكم لا تجوزون هذا، وأن يصرح بهذا التصريح أن يقال وما زنيت إذ زنيت ولكن أعوذ بالله من هذا، فإنه ما دام أنكم لا تقول هذا يدل على أن قولكم هذا باطل، الآية لا تدل على قولكم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدلوا به أنهم قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي هريرة نفى أن أحدا يدخل الجنة بعمله، فقالوا إذن ما دام أن كل أحد يدخل لا يدخل الجنة بعمله يدخل رحمة من الله عز وجل، معنى ذلك أن العبد مجبور، أن هذه الأعمال هي مجرد لأنه مجبور، فلذلك لم يثبه بسبب عمله، هكذا يقول، إنما هذا برحمة من الله أدخله الله عز وجل الجنة. والجواب على هذا واضح، إن يقال الباء التي في الحديث هي باء من يكمله، لا، باء التي في الحديث ما من أحد يدخل الجنة بعمله، ما أحد يدخل الجنة بعمله، باء العوض التي معناها أي البدل، معناها ما أحد سيدخل الجنة عوضا عن عمله كالبيع والشراء، معنى يعطيك وتعطيه. مثلا لما أنت لما تشتري شيئا جوال مثلا تعطي فلوسا ويعطيك الجوال، فهذا الجوال الفلوس عوض عن هذا الجوال، لأن مقابل له تكون مثله. وأما فالله عز وجل يعسل نفى هذا أن تكون الجنة التي عرضها السماوات بدلا عن تلك الأعمال، بدلا عن تلك الأعمال ما تكون بدلا، وإنما هي كما اعتقادها للسنة سبب. فإذا الأعمال سبب، إذن فالباء في هذا الحديث هو باء العوض، والباء الذي ذكر في الآيات الكثيرة ونود أن تخرج ما كنت تعملون وغيرها من الآيات، فمعناها باء هذه باء السببية. النحاة كثيرا ما يخطئون في هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فزعموا أن عموم مشيئة الله قرانه، قال: ولا قدرة له على شيء من الطاعات ولا على تلك المعاصي. وهذا حقيقة مذهب الجهمية، أنهم يقولون، الجبرية يقولون العبد مجبور على الطاعات وعلى إيش؟ المعاصي. ليس من الصحيح أن يقال، أو ليس من الصواب أن يقال إن الجهمية أو الجبرية إنما يقول العبد مجبور على المعاصي فقط لا على الطاعات، هذا خطأ. هم يقولون مجبور على المعاصي وعلى الطاعات أيضا، كما نبه ذلك المصنف رحمه الله تعالى في تعليقه على السفرينية، وهكذا أيضا على النونية. لأن المفسرون لو لأن المفسرين كثير منهم يذكرون عند الآية ما أصابك من حسنة فمن الله، أن قول الجبرية هذا كثير، حتى من كثير وقع له هذا، أن قول الجبرية هو أن العبد مجبور على المعاصي لا على الطاعات، هذا خطأ. فالجبر يقولون وقاعدة مطلدة أن العبد مجبور على المعاصي على الطاعات، فلذلك قال ابن القيم في النونية: ما كلف الجبار نفسها وسعها، الناوة قد جبرت على العصيان وكبى على الطاعات أيضا قد غدت مجبورة فلها إذن جبران، لأنها جبرت على شيء على الطاعات على المعاصي، هذا قولهم. قال: مع أنه لا قدرة له على ذلك عندهم فهو مثاب المعاقب على ما قدرة له عليه. وهذا القول من أشنع البدع وأنكرها، هو مخالف الكتاب والسنة وإجماع الأئمة المهتدين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ومخالف للعقول والفطر، ومخالف محسوس، هذا قول باطل لا يقوله عاقل يعلم ما يقول. والذين يقولون ما يقولون إلا إما عن جهل واضح أو عن شيء أو عن هوى، معنا لهم إرادات في ذلك، أما أنه حق يقوله يكون عاقل عالم هذا ما يعقل. قال: وكل قول يمكن صاحبه أن يطرده، أي يجعله مقيسا في جميع الأحوال، إلا هذا القول الشنيع، صحيح قول الجبر ما يستطيع هو بنفسه كما تقدم أمس، ما يستطيع أن يجعله مطردا. قال: فإنه لا يمكن أن يعمل به ويطرده، كما تقدم أنه لا يعذر من ظلمه وتعدى عليه، واعتذر المعتدي بالقدر، فإن الجبرية لا يعذره بل يرى اعتذاره بالقدر زيادة ظلم وتهكما به، فكيف يسلك هذا المسلك مع ربي وهو لا يرتضيه لنفسه من غيره؟ هذا واقف ما تردى معنا. لو أحد مثلا لطمه فقال ليش؟ قال: لأني مجبور، لأنه قال لأن الله قد قدر علي، لا شك أن هذا سيعلو أنه يقول هذا يتهكم بك، هذا معناه يتكبر عليك بهذا الكلام، لا شك أنه سيغضب، سيذكر مصنف قصص في هذا أنه سيغضب لا شك. إذن كيف تغضب في هذا وأنت تفعل هذا مع الله عز وجل، تفعل الأعمال المعاصي بقدرتك وإرادتك واختيارك وتقول بعذاب قد قدر الله علي؟ أنت ما تريد أن أحد مثلك يعاملك هذه المعاملة، كيف أنت تعامل هذه المعاملة مع الله عز وجل، مع جبار قوي منتقم؟ قال: والمقصود أن هذه الطائفة قد خالفت المنقول والمعقول، ونصوص الكتاب والسنة تبطل قولهم، فإن الله نسب أعمال عباد إليه من الطاعات المتنوعة والمعاصي الكثيرة كلها يضيفها إلى الفاعلين ويخبر أنهم الفاعلون لها، هذا أصل من أصول أهل السنة، ويستحقون جزاءها من خير وشر، فلو كانوا مجبورين عليها لم ينسبها لهم ولم يضيفها إليهم، بل ينسب الأعمال إلى نفسه الأفعال حاشاه وتعالى عن ذلك. هذا كان تقدم أن الله أضاف الأعمال إلى الحسن والسيئة إلى أصحابها إلى فاعليها، ما أضاف إلى نفسه، فدل هذا على أن هذا العمل الفلان لفعل لفلان العبد الفلاني هو الذي يعمل هذا، ما يقال عبده مجبور، ولو كانوا مجبورا لما أضاف الله على هذه الأعمال إلى أنفسهم. ها؟ كيف؟ ماذا؟ لا فلو كانوا، أنت فلو كانوا قرأت هكذا، فلو كانوا مجبورين عليه، هل هناك نص أخرى عندك أصيل ما عندك؟ ها؟ فلو كانوا صح؟ براكة فلو كانوا مجبورين عليه، من كلام هذا الجمع، فلو كانوا مجبورين عليه لم يسبها إليه. قال فلا يقال الله هو الذي فعل الإيمان والكفر والطاعة والمعصية، بل يقول كل أحد العبد هو الذي فعلها والله هو الذي قدرها من غير يجبره عليها. قيد واضحة. ويلزم على قول الجبرية أيضا إسقاط الأمر والنهي، لأنه كيف يؤمر وينهى من لا قدر له على امتثال الأمر واجتناب النهي. قال ويلزم أيضا على قولهم إسقاط الحدود عن جميع الجرائم، إذ كيف يعاقبون وتقام عليهم الحدود وهم غير قادرين بل مجبورون، فهذا الفعل غير قادرين بل مجبورين، فهذا القول الباطل مخالف لجميع أصول الدين وفروعه، لا شك أنه قول مضاد لأصل الدين. قال ويلزم أيضا على قول الجبرية تعطيل الأسباب الدنيوية والدينية، وذلك أن الله تعالى جعل الأسباب موصلة إلى مسبباتها وأمر العباد بسلوك كل سبب نافع له في دينه ودنياه، فكيف يؤمرونه مجبورون غير قادرين؟ فالقول بالجبر فيه فساد الدين والدنيا. سيبين المصنف رحمه الله، سيبين شيخ الإسلام أمثلة عظيمة مما يدل على أن قول الجبر هو أشد الأقوال وأقبح الأقوال، وهو قول يلزم منه أشياء كفرية عظيمة كما سيأتي تقريره. قال والذي حملهم على هذا القول مع ظهور فساده ظنهم أنه لا يمكنهم إثبات عموم مشيئته، عموم مشيئة الله وقدره حتى يسلب العبد قدرته، وأغلط بهذا الظن، فإن كما تقدم يتمكن العبد من إثبات عموم القدر ومن إثبات أن الأعمال هي أعمال العباد حقيقة، لأن الله خلقهم وخلق كل ما فيه من القوى الظاهرة والباطنة، تقدم وجه الجمع بين هذا وهذا، وبقدرتهم وإرادتهم اللتين خلقهم والله ومكن العبد بهما من كل ما يريده من خير وشر، فعلوا الأمرين باختيارهم من غير إجبار. وقد تصل الحال بهذه الطائفة وتغلو في القدر حتى يعتقد أن معاصيهم طاعات لأنها بمشيئة الله عز وجل. هذا يدل على أن الجبرية هم على مراتب، وآخر مراتبهم مرتبة أصحاب وحدة الوجود، وهؤلاء هم الذين يقولون بأن معاصينا طاعات، معاصينا التي نفعلها طاعات، هؤلاء غلاة الصوفية يقولون بهذا القول. فلذلك تجد بعضهم لا يصلي لا يزكي، يقول أن هذا طاعة، لأن الطاعة عندهم موافقة القدر، مثل ذاك الذي قال إذا شاء رب الكبرى مني مشيئة فلا نعاصم اتباع المشيئة. ولهم أبيات في هذا، من ذلك إمام الزندقة كما ذكرنا بالحاج من عربي الصوفي قال لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن دينه إلى ديني داني، أي إذا لم يكن دانيا إلى ديني، معنى أن دينه بعيد عن ديني، كنت أنكره قبل، لكن بعد ذلك حصل له الإيمان بأن الأديان كلها شيء واحد وأن الأشياء كلها بقدر، لما دانا بقدر لأن كلها طاعة، أعوذ بالله. قال لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرع لغزلان ودير لرهبان، وبيت لأوثان وكعبة طائفي، وألواح توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أني توجهت ركائبه، فالحب دين وإيمان، يعني مهما أفعله فهو دين، مهما أفعله فهو طاعة، لأنه موافقة القدر، الطاعة عنده موافقة القدر، إذن فكل ما يفعلونه طاعة. وأسلمت نفسي حيث أسلم للهوى، لا إله إلا ومالي عن حكم الحبيب تنازع، فطورا تراني في المساجد راكعا وأني طورا في الكنائس راتع. يعني كل هذا دين، كله طاعة، يوم في المسجد ويوم في الكنيسة. نعوذ بالله من كفر هؤلاء، نعوذ بالله من كفر هؤلاء. هؤلاء كفار باتفاق المسلمين، هؤلاء ما هم مسلمون أصلا. فولاة الجبرية الذين يقولون مثل هذا قصاولة الوجود، هؤلاء كفار ليسوا بمسلمين، أصبحت منفعلا بما يختاره مني ففعلي كله طاعاته. قال الطائفة الثالثة القدرية المشركون، تقدم النصيحة، الطائفة الثالثة من هم؟ إذن لما القدرية المشركون يدخلون في أي قسم؟ الجبرية. حسنت، إن الفرق بينهم أن هؤلاء احتجوا بالقدر لأجل شركهم، هؤلاء احتجوا بالقدر لمعاصيهم. قال وهم القدرية المشركون الذين اعتذروا عن شركهم وتحريمهم ما أباح الله بالمشيئة، وجعلوا مشيئة الله محبته، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وفي الآية الأخرى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبل، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسول إلا البلاغ المبين؟ انظر الله عز وجل يا أخوان، القرآن ما أوضح كذلك فعل الذين من قبل. ثم قال فهل على الرسل بلاغ المبين؟ لماذا ذكر الآن الرسل؟ ما هو اقتضاء ذكر الرسل هنا؟ يعني ما فائدة ذكر الرسل هنا الآن؟ فهل على الرسل بلاغ المبين؟ الله هذا صيغة إنكار ونفي، معناه أنه ما على الرسل بلاغ المبين، تركه يقول ما يقول لأنه ما على الرسل بلاغ المبين، معناها على ما تقدم معنا هذا واضح يا أخوان. أحسنت، معناها أن الرسل قد أقاموا حجة الله عز وجل عليهم، إذا اتركوا ما يقول يقولوا ما يقولون، فإن الرسل قد أقاموا حجة، ولذا قالوا فهل أرسل البلاغ ما عليهم ما يلزم هؤلاء، فأنت تكره الناس حتى يكونوا منهم ما عليهم هذا أبدا، معناه أن يبينوا ويقيموا حجة العباد، وبعدها اتركوا يقولون ما يقولون. هذه أخوان فائدة جميلة، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ هكذا أيضا الدعاء هم نوابون عن الرسل كما يقولون، ليس عليهم البلاغ المبين، وبعد ذلك يفعل ما يفعل، كل أحد مختار، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال فهذه الطوائف الثلاث هم خصماء الله في قضائه وقدره، منهم من نفى ومنهم من غلا فيه غلوا أوقعه في الباطل، وهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأثبتوا عموم قضاء الله ونفوذ مشيئته في كل شيء، وأثبتوا مع ذلك أفعال العباد من الطاعات والمعاصي، وقالوا إنها واقعة باختيارهم، ولا حجة العاصين على الله إذ احتجوا على معاصيهم بقدره، بل حجتهم ضاحطة باطلة، وقالوا إن مشيئة الله غير محبته. هذا الأصل إيش؟ تقدم معنا بالأمور التي أدرس الأمر السابق. أحسن، وقالوا إن مشيئة الله غير محبته، فمشيئته تعلق في كل شيء موجود من خير وشر وطاعة ومعصية، ومحبته خاصة للطاعات وأهلها كما أخبر بذلك في كتابه وفي سنة عليه وسلم. كتاب واضح يا أخوان، صحيح واضح، ما في إن شاء الله إشكال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية، فإن جميع الكون أوجب فعله، مشيئة رب الخلق بار الخليقة، وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة، مشيئته مع علمه ثم قدرة لوازم ذات الله قاضي القضية، وإبداعه ما شاء من مبدعاته بها حكمة فيه وأنواع رحمته. لما بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أقسام القدرية، وأن الذين خاضوا في باب القدر على قسمها على ثلاثة أقسام: القدرية النفاة، والقدرية الجبرية، والقدرية الإبليسية، أراد المصنف رحمه الله هنا قبل أن يرد على السائل، وهذا من أسلوب الشيخ الإسلام رحمه الله، أن يبين أول أصول القدر وأصول ضلال الخلق فيه قبل أن يدخل في الرد على هذا المدبر، على هذا السائل الذي أتى بتلك الأسئلة التي فيها إشكالات عظيمة على باب القدر. قبل ذلك أراد المصنف شيخ الإسلام أن يبين أصول القدر، وأن يبين ما هو صرف ضلال كثير من الناس في باب القدر، وهذه مقدمات مهمة جعلها كالأصول، كما هي عادة شيخ الإسلام رحمه الله. شيخ الإسلام من عادته كما يقول ابن القيم رحمه الله: إذا سأل أحد سؤالا لا يجي مباشرة بنعم ولا، كما يفعله كثير من الفقهاء والمفتين، وإنما يبين أصل هذه المسألة وأصل ضلالها ومن ضل فيها وكيف ضلوا فيها، ثم يبين بعد ذلك الرد على هذه الإشكالات وعلى هذه الأسئلة التي أردها ذاك السائل. إذن فبين هنا بعض أصول القدر. قال أولا: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الله بعلته، أي علم قبل أن ندخل في الرد على هذه الأسئلة أن أصل ضلال الخلق أي الذين ضلوا في باب القدر، أصل ضلالهم الطوائف التي ضلت في باب القدر، أصل ضلالهم وهي من كل فرقة أي من جميع الفرق التي تقدم معنا من الفرق القدرية، سواء كانوا النفاة أو كانوا كذلك الجبرية أو كانوا كذلك الإبليسية، الذين ضلوا في باب القدر هناك أصل في ضلالهم، وهو الخوض في فعل الله بعلته، أنهم خاضوا في فعل الإله أي في أفعال الله عز وجل بعلته بالتعليل. فمعنى ذلك أن الناس ضلوا بسبب أنهم قالوا: لماذا يفعل الله كذا؟ لما قدر هذا؟ لما جعل هذا غنيا وذاك فقيرا؟ ولما أهدى ذاك وأضل ذاك؟ ولما ولما؟ لما خاضوا في مثل هذه المسائل التي تعليلات أفعال على وجه التحكم، وجعل بعضهم مرجع ذلك إلى العقل وبعضهم مرجع ذلك إلى غير هذا الباب، فإنهم بسبب هذا ضلوا في باب القدر.
وشيخ الإسلام رحمه الله لقوة فهمه بهذا الباب يقول لك إن الذين ضلوا في باب الغد أصل ضلالهم أنهم تحكموا في أفعال الله، فيقول لماذا يفعل الله كذا؟ لماذا جعل هذا غنيا وذاك فقيرا؟ لماذا جعل هذا حيا وجعل ذاك ميتا؟ لماذا أمات هذا قبل ذاك ولماذا أحيا هذا قبل ذاك؟ من هذه الأشياء التي تقدم معنا أنها سر الله في خلقه، وأنه لا يجوز لأحد أن يتدخل في مثل هذه الأمور، فإنها أفعال الله وتصرفات الله وتصرفات الله عز وجل في الكون، فلا يجوز لأحد أن يخوض في مثل هذه. لكن أولئك خاضوا، فلما خاضوا في هذا قال المصنف فإنهم لم يفهموا حكمة له، أي أولئك القدرية الفرق الضلال لما خاضوا في هذا لم يفهموا حكمة له، أي لم يفهموا حكمة الله في أفعاله. فلما لم يفهموا حكمة الله في أفعاله فصاروا على نوع من الجاهلية، أي صار مآلهم على تفرقهم. وقوله على نوع من الجاهلية أي أنهم تفرقوا في ذلك، لأن الجاهلية إذا أضغى مذهبهم مذهب التفرق. ومعنى ذلك أنهم لما خاضوا في أستعيل أفعال الله عز وجل فقالوا لما ولما ولما بعدها، وما عرفوا حكم الله عز وجل في أفعاله، إذ لا يمكن لأحد أن يعرف جميع حكم الله في أفعاله، فإن منها ما نعلمها ومنها ما لا نعلمها كما سيأتي. لما لم يمكن لهم ذلك قالوا تفرقوا في ذلك، فصاروا على تفرقوا في ذلك. فمنهم من قال بعد ذلك نحن ننفي عن الله أصل القدر، ونحن نقول نحن الذي خلقنا أفعالنا ونحن الذي شئنا أفعاله. فمنهم من قال هذا، ومنهم من قال لا نحن مجبورون على هذه الأفعال، نحن ليس لنا اختيار وليس لنا إرادة ولا شيء، لأنه لا فاعل الله. وأولئك قالوا لا نحن ننفي عن هذا. وناس آخرون غلوا في هذا الباب حتى اعترضوا على الله عز وجل وخاصموا الله في قدره. إذن فالناس تفرقوا، أصل تفرقهم هو الخوض في أشياء لا تعنيهم. من حسن الإسلام، من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعني، خاضوا في أشياء لا يعنيهم، فخاضوا في أفعال الله عز وجل وتحكموا على الله لما يفعل كذا ولم يفعل نحو هذه الأشياء، فلذلك تفرقوا وظلوا في باب القدر. قال شيخ الإسلام، ومراد شيخ الإسلام لا يؤخذ من هذا كما تقول أشاعرة بأن أفعال الله ليست بحكمة. تقدم هذا أن من أصول أهل السنة أن الله لا يفعل شيء إلا لحكمة ولا شيء له، وإنما مراد من هذا أن أولئك يقضون في فعل وجه التحكم، يقول لم يفعل هذا، لما قدر هذا، إذا كان الأمور كلها بقدره لما ظل هذا كما تقول المعتزلة وأهدى فلانة، لماذا ما يجعل الناس كلهم على حد سواء، لماذا لما يعين الناس كلهم، لماذا يفرق العبادة في الإعانة؟ من هذه الأشياء التي يقولونها. وأولئك أيضا يقولون العبد مجبور، لأنه إذا لم يكن مجبورا لماذا هذا العبد، لماذا الله عز وجل يقدر عليه العقوبة أو يقدر عليه المعصية ثم يعاقب عليه؟ إذا فالعبد مجبور، ليس له أي إرادة وليس اختيار. من هذه الأشياء فلذلك ظلوا في باب القدر. يقول شيخ الإسلام ومبين أصول المسائل وكيف يمكن علاجهم، قال فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق بار الخليقة. إذن الأصل الواضح الذي هو من أعظم أصول أهل السنة والجماعة أن تعلموا أولا أنه لا يوجد في الخالق إلا يوجد في الكون إلا خالق ومخلوق، الخالق ومخلوق، ولا يكون الخالق مخلوقا يوما من الدهر، ولا يكون المخلوق خالقا يوما من الدهر. وهذه فائدة عظيمة يشير شيخ الإسلام رحمه الله في هذا البيت، أن الأمور كلها، الأشياء كلها، الموجودات كلها في هذه الدنيا على قسمين، إما أن تكون إما أن يكون خالقا وإما أن يكون مخلوقا، والمخلوق في يوم من الدهر لا يمكن أن يكون خالقا، والخالق في يوم من الدهر لا يمكن أن يكون مخلوقا. فإذا علمت هذا إذا جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق، أي أن الأشياء كلها وجدت، الأشياء كلها وجدت بمشيئة الله عز وجل. وقد تقدم معنا بيان هذا في الكلام عن المشيئة، وقلنا إن الله عز وجل يخلق الأشياء بصفتين، فما هما عندك أصيل؟ الله عز وجل يخلق الأشياء بصفتين، فما هما؟ ولا نسيته؟ بالإرادة والمشيئة والقدرة. أحسنت. وقلنا الذي يوجب في الحقيقة فعل الشيء ما هو؟ تذكرون ولا نسيتم؟ لا، الذي يوجب فعل الشيء بحيث لو لم يوجد هذا لما وجد الشيء، وإذا وجد هذا وجد الشيء، المشيئة. هذا مراد الشيخ الإسلام رحمه الله هنا. انظر ماذا قال، فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق، أي وجود جميع ما في الكون إنما أوجب وجوده مشيئة الله عز وجل، معناها أن الله هو الخالق لجميع الأشياء. فإذا كان هو الخالق لجميع الأشياء إذن فما سواه فهو مخلوق ولا يمكن أن يكون خالقا، فما سواه سواء كان العبد أو غير العبد فهو مخلوق ولا يمكن أن يكون خالقا، لأن جميع الأشياء إنما أوجده الله عز وجل بصفة المشيئة مشيئة رب الخلق باري الخليقة الذي خلق الذي خلق الخليقة. ثم ذكر الله عز وجل بعض صفات الله الواجبة له، وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة. معنى ذلك أن الله عز هو الخالق وأنه الأول، كما قال عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، فإنه الأول، فإذن هو الخالق ما دام الأول، والناس بعده المخلوقون كلهم بعده، فإنهم تبع لله، هم هو الذي خلق. إذن ذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات، أي واجبة الوجود بمعنى أنه أول وجود الوجود، وجودها أزلي ووجودها أبدي، بما لها من صفات واجبات قديمة، أي لما لله عز وجل من الصفات القديمة. فإذا كان صفاته قديمة فذاته قديمة من باب أولى، ومعنى ذلك أنها أزلية، فالله عز وجل كان وجوده أزلي، وهذا هو الذي يريدونه بكونه واجب الوجود. ثم قال بعد ذلك مشيئته مع علمه ثم قدرته، لوازم ذات الله قاضي القضية. يشير شيخ الإسلام رحمه إلى هذا البيت بما يكون به فعل الأشياء، فإنه أثبت هذه صفات عظم الله عز وجل تتعلق بالقدر، فإن مشيئته وعلمه وقدرته وهذه الصفات الثلاثة هي من أظهر الصفات التي تعرف قدر الله عز وجل كما تقدم، فإنه كلها من مراتب القدر. مشيئته مع علمه ثم قدرة، تقدم أن القدرة داخلة في المشيئة باعتبار من المراتب التي ذكرها للسنة رضوان الله عليه. ثم قال المصنف رحمه الله مشيئته، أي مشيئة الله عز وجل مع علمه، أي مع علم الله عز وجل، ثم قدرة الله عز وجل لوازم ذات الله، أي من الأشياء اللازمة لذات الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أنها من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل في حال من الأحوال، وهذا هو ضابط الصفات الذاتية كما معلوم. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله عز وجل حال من الأحوال، فخلاص الصفات الفعلية التي تعلم مشيئته وقدرته. يقول الشيخ الإسلام مشيئة الله وعلمه وقدرته، هذه الصفات الثلاثة هي لوازم ذات الله، أي هي من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله يوم من الدهر وفي حال من الأحوال. قاضي القضية الذي هو قاضي القضية وهو الله عز وجل. وقال بعض أهل السنة رضوان الله عليهم إنما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه الصفات الثلاثة في هذا وجمع بينهما ليبين كمال حكمة الله عز وجل، كما سيشيره في البيت الآتي بعده. لماذا؟ لأن اجتماع المشيئة مع علم القدرة يدل على أن الأشياء ما تكون بحكمة، فإنه لو كان الله يفعل ما يشاء مجرد المشيئة لما كان حكيما، لكن لما كان مشيئته مبنية على العلم وعلى القدرة، حيث أنه يعلم آل الأمور وعواقبها ونتائجها ومآلها، فإن هذا يدل على أنه لا يفعل شيء إلا الحكمة العظيم. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العلي قال الحكمة تابعة للعلم والقدرة، فمتى كان أعلم وأقدر كانت أفعاله أحكم وأكمل. وهذه فائدة جميلة أن شيخ الإسلام رحمه الله ما جمع هذا لأجل أنه بسياق البيت، وإنما جمعه ليبين أنه لم يفعل أشياء مجرد المشيئة، فإنه لا يفعل الله عز وجل أشياء بمحض المشيئة، وإنما يفعله لأجل حكم عظيمة، ويدل على ذلك أنه كامل العلم وكامل القدرة. فلذلك قال مشيئته مع علمه، أي مقترنة بعلمه ومقترنة بقدرته. فلذلك ما يشاء الله على ما يفعل الله على مجرد المشيئة، وإنما يفعله لأجل حكمة اقتضى وجود هذا الشيء فيفعله. فلذلك قال شيخ الإسلام بعد ذلك وإبداعه ما شاء مبدعاته بها حكمة فيه وأنواع رحمته، أي إن الله عز وجل ما أبدعه واختره وخلقه في هذا الكون من مبدعات مخلوقات الله عز وجل فإنها كانت بحكمة عظيمة، وفيها من أنواع الرحمة ما فيها، وأنواع الرحمة التي فيها حكم الله عز وجل. معنى ذلك أن الله لا يفعل شرا، لا يفعل إلا الخير، والأشياء التي يفعلها إنما يريد بذلك خيرا، إنما يريد بذلك رحمة عظيمة للمخلوقات. فهذا هو مقصود شيخ الإسلام رحمه الله بهذه الأبيات، وإبداعه ما شاء من مبدعاته بها حكمة فيه وأنواع رحمته، فإنه لا يفعل شيء إلا الحكمة، فيها حكم الله عز وجل، لا يفعل شيء إلا الحكمة عظيمة، ولا يفعل شيئا إلا وفيه رحمة، فيه رحمة المخلوقين لرحمة عامة أو رحمة خاصة لبعض الناس دون بعض. واضح يا أخوان هذه الأبيات؟ وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية، فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق بار الخليقة، وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة. مشيئته مع علمه ثم قدرته، لوازم ذات الله قاضي القضية، وإبداعه ما شاء من مبدعاته فيها حكمة فيه وأنواع رحمته. قال سعدي رحمه الله: يذكر الشيخ أن أصل ضلال الخلق من جميع فرق الضلال هو الخوض في فعل الرب، وذلك أن جميع الكون العالم العلوي والسفلي وما فيهن من مخلوقات خلق الله وأوجد بمشيئته وقدرته، فإنه تعالى هو الواجب بأسماء وصفات قديمة التي لا أول لها، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء ولم يزل بأسماء وصفات كذلك، فإذا كانت أوصافه كلها قديمة واجبة لأنه واجب الوجود، فمن لوازم صفاته اللازمة لذاته العلم المحيط بكل شيء والقدرة الشاملة على كل شيء والمشيئة العامة لكل موجود، فهو تعالى لم يزل عليما فعالا لما يريد. إلى هنا بارك الله فيكم. أظن هذا الأخ يا أخوان، ها؟ نكمل هذا، ها؟ بس هذا الأخ عاده، عاده 40، عاده ما وصل 40. قال نعم. قال ابن عمر رضي الله عنه: الذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه. صحيح، نعم، حتى صحيح، هذا يدل صحيح على تكفيرهم، لكن أنا كنت أريد كلمة البراء أنه تبرع منهم. صحيح أن هذا يدل على أن هؤلاء ليسوا بمسلمين. تقدم هذا إجماع الصحابة، إجماع وكذلك السلف رضوان الله عليهم. نعم، هذا يدل على هذا، قول الله عز وجل: ما وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله الذي لا يقبل عمله الكافر. وما معنى قول الله عز وجل: إنما يقبل الله المتقين؟ قلنا: ما يقبل الأعمال إلا ما يقبل أعمال من الكافر، فلا يقبل، فالذي لا يقبل من الأعمال معنى أنه كافر. طيب ما معنى قول الله عز وجل: إنما يقبل الله المتقين؟ إنما يقبل الله المتقين معناه أن الله ما يقبل عمل إلا من كافر، معناه إذن الفاجر أو صاحب الكبيرة الآثام إذا فعل الصلاة فعبها فإنه لا يقبل منه، ها؟ هل هذا معناه؟ إذن ما معنى أن يقبل الله المتقين عنده؟
إخلاصه في العمل نفسه،
ها؟
الذين أخلصوا في العمل نفسه.
كيف؟
إخلاص الذين أخلصوا في العمل نفسه.
أحسن دقيل هذا، إنما يقبل الله المتقين، أي إنما يقبل الله معناه عملا أخلص لله عز وجل، أي العمل نفسي، فإنما يقبل الله ذاك العمل، لكن ينافي من المتقين، فإنه ما قال، قال إنما يقبل الله ما هو العمل، قال من المتقين. ها؟ هذا لا شك، لكن هذه بعدها قاعدة عامة، لما ذكر الله عز وجل ما وقع له عليه ابن آدم الحق يقرر معروف لما وقع بين ما وقع، ثم قال هذا إنما يقبل الله، هذا لله عز وجل كلام، قال إنما يقبل الله المتقين. ها؟ أي نعم، إنه يتقبل، نعم أريد هذا، إنه يتقبل الله المتقين، أحسن، لكن أريد إيش لأن يا أخوان هذه الآية الخوارج يستدلون بهذه الآية على تكفير العصاة الذين هم ارتكبوا بعض الذنوب، يستدلون بهذه الآية، يقولون العصاة كفار، كل من ارتكب ذنبا فهو كافر. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال إنه يقول إنما يتقبل المتقين، فمعنى ذلك أن من كان لا يقول من أعمال، والذي لا يقول من أعمال من قواعد أنه إيش كافر. إذن يقولون فالله لا يقبل الأعمال إلا من كان متقيا، أي من كان ليس عنده آثام وكبائر، وأما هذا الذي عنده ذنوب ما هو مسلم أصلا. لماذا؟ لأن الله ما سيقبل من الأعمال، فإذا كان لا يقبل من الأعمال فهذا يدل على إيش؟ على أنه كافر. واضح هذا؟ هذه شبهة المعتزلة في تكفير العصاة، هذه شبهة المعتزلة في تكفير العصاة. عندك عبد الله، معناه تريد أن المتقين المراد بذلك المسلم، ها؟ أن من كان مسلما فإنه يقبل، يعني المراد بالمتقين هنا، نعم لا شك أن كل مسلم تقي، كل مسلم تقي يدخل في التقوى، لكن يختلفون في مراتب التقوى، هذا ممكن.
أقول الكمال،
ها؟
أقول كمال الأعمال،
ما هو واضح يعني كيف أقول كمال الأعمال؟
لا يكون العمل مقبولا على
كلامك يعني نصف نصف رضا واضح من ماذا عندك محمد؟ ها المتقين معنا موحدين، هذا غريب. ها أيه، لكن الذين من البغي لا شك أن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. طيب ربما شخص ما فعل الزكاة الآن، ما فعل الزكاة، كافر ولا هو كافر؟ ما هو كافر. طيب هذا الآن عمل صلى، تقبل صلاة ولا تقبل صلاته؟ ها يعني صحيح، قد قيل هذا معناه المسلم، مدعو الله تقول الله من المسلمين، هذا قيل. ايش معك عبد الله؟ ها قد وقعت في قول الخوارج اذا معناه اذا فعل كبيرا معناه اذا ما تقبل اعماله. وعندنا قاعده متفقه بيننا وبين الخوارج ان من لم تقبل اعماله فهو كافر، وما منعه تقول الا انه كفر بالله ورسوله. كيف ترى يا عبد الله؟ طيب حذر الله يعينكم. ابن القيم رحمه الله الجواب الكافي يقول بقول الاخ ان لأن المراد بذلك الاخلاص، نقول المتقين اي العمل بذاته، ويقول هذا هو القول الصواب، لكن الظاهر انه فيه مثل ما فيه، وانما الاحسن في ذلك ما حرره ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم ان القبول في الشر هذا يقال لا بد ينتبه، لا بد يجعله تاصيل في ذهنك، لأن لفظ القبول يرد كثيرا في الشريعة في الكتاب والسنة. القبول أو القبول يأتي على ثلاث أوجه. الوجه الأول ما يراد به الصحة، ما يراد به الصحة، من حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحد حتى إيش؟ إيش معنى هذا؟ ها؟ أي لا تصح. إذا قيل لا يقبل معناه أنها لا تصح. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما يؤجر عليه ويثاب. القبول بمعنى أنه يؤجر عليه ويثاب. ومن حديث أظن عن أبي هريرة في مسلم أن من أتى عرافا أو كاهنا لا يقبل الله صلاة 40 يوما. كيف لا يقبل صلاة 40؟ معناه ما يصلي. كيف ترون هذا؟ انتبهوا، ما هو معنى بعض من يقول معناه ما دام ما تصح صلاته، ما صح، كيف تصور مسلم وكيف تصح صلاته؟ معنى بعض يأخذ من هذا أنه كافر، ما هو صحيح. فمعنى لا تقبل معناها هنا، معناه كما يقول رجل رحمه الله غيره من أئمة السلف، معناها أي لا يجر عليه، هو يجب عليه يصلي، إذا ما صلى لكفر، إذا لم يصلي لكفر كما معلوم، يجب عليه أن يصلي، لكن عقوبة له ما سيثاب على هذه الصلاة التي صلى. وهذا يا أخوان له أمثلة، كذلك العبد الآبق ورد في بعض أنه لا تقبل صلاة. يا أخوان من يذكر الحديث؟ لم تقبل له صلاة، العبد الآبق ما تقبل له صلاة، هل معنى ذلك أنه كافر؟ لا، ما هو معنى أنه كافر. طيب هل معنى ذلك أن صلاته ما هي صحيحة؟ يعني صلاة تبرأ بها الذمة ولا ما تبرأ بها الذمة؟ ولا يصلي ليل نهار حتى يرجع؟ صلاة تبرأ بإذن، مع أن صلى صلاته صحيحة تبرأ بإذن، لكن ما معنى إذن لا تقبل هنا؟ أي لا يجعل عقوبة له ما سيتبع، يعني أجر الصلاة ما سيعطى، هو يجب على أن يصلي فلو يصلي كان، لكن أجر الصلاة هذا ما سيعطى. هذا واضح. هذا المعنى الثالث. المعنى الثاني نريده. المعنى الثالث معنى الثناء والمدح، معنى الثناء والمدح، وهذه الآية منها. فمعنى قوله إنما يتقبل المتقين معناه أي إنما يثني الله ويمدح الله المتقين، وأما من كان عاصيا فإن الله لا يمدحه ولا يثني عليه. ومن حديث أبي هريرة من يذكر في مسلم في 40 حديث 40 لا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ما هو معنى أن لا تصح ولا ندم، معنى لا يقبل أي لا يثني إلا طيبا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أي لا يثني ولا يمدح إلا طيبا. أظن قد ذكر هذا الرجل عند هذا الحديث، عند حديث العاشر في حديث شرح حديث أبي هريرة جامع علوم الحكم. إذن معناه هذا أحسن ما يقال وأسهل الأقوال، فإن معنى عند المتقين معناها أي إنما يثني الله ويمدح الله المتقين أعمالهم، وأما من كان عاصي قام عليه يعمله لأجل أن تبرأ به الذمة لكن لا يثني الله عز وجل إلا من كان متقيا. أصحاب العزاء أظن قد دقوا العشاء صح؟ ما أدري ورقة ذهبت. هذا كان قبل الظاهر، هذا تنصحنا بحفظ التأية، هذا كان قبله صح؟ أدري الله يعينك. هي نفس هذا ها؟ الذي يريد يمشي يمشي ما في شرق، ما أدري عنده سقط تحت هذا. قال كتاب مختصر الصواعق موصلي هل يكون مرجعا في جميع أبواب الأسماء والصفات وجزاكم الله خيرا؟ لا صحيح، مختصر الأسماء والصفات هذا رد، ما هو كتاب تقرير. عن الطالب إذا أراد أن يعلم أبواب العلم لابد أن يفرق بين كتب التقرير أي التقرير الاعتقاد وكتب الرد. كتب الرد تسمى كتب التصحيح وكتب التقرير، فهو ليس من كتب التقرير. كتب التقرير كما تقدم كتب الحموية التدمرية، هذه الكتب كتب التقرير الواسطية. أما صواعق المرسلة هذا كما ترى اسمه، هذا رد على الذي لا يثبت الصفات، ولذلك من حيث المسألة ما يذكر قواعد أهل السنة في هذا الباب، ولكن لا إنه يأتي رد، يذكر ربما في المسألة الأولى يرد رد نحو 50 وجها 70 وجها، وهذا ما يقرأه يعني حتى لو قرأ ما سيفهم حق الفهم إلا من درس أولا التدمرية أو الحموية أو بعض كتب الصفات. لكنه كتاب جميل لا شك أنه مرجع من مراجع باب الأسماء والصفات، كما اعتقده من كتب الرد، كتب الردود، كتب الردود فيها فوائد عظيمة، هذا من كتب الردود. إلهنا